قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله. أيها الأحبة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. بداية لا بد أن أتقدم بخالص شكري لزميل ساير الناشف الذي تقدم بنشرة أخبار حول آخر المستجدات للثورة السورية. وباسمكم جميعا أيها الأحبة الكرام، يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور منير الغضبان، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمراقب العام للأخوان المسلمين في سوريا سابقا، وهو من مؤسسي المجلس الوطني السوري. حياك الله دكتور والسلام عليكم.
الله، أهلا ومرحبا، نشكركم على هذه الفرصة التي أتحتموها لنا ونترحم على شهدائنا. اللهم ارحم شهدائنا وتقبلهم في عليين، وعافي جرحانا، وانصر ثوارنا ومجاهدينا، ودمر طواغيتنا يا رب العالمين.
بارك الله فيك سيدي الكريم. دعني أبدأ معك دكتور من الدعوة التي وجهها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتخصيص جمعة اليوم لنصرة الشعب السوري. في رأيكم هل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومن خلفه المسلمين، هل هذه كفاية لإعلان جمعة فقط لنصرة الأخوان المسلمين، هل هناك متطلبات أخرى عليهم؟
في الحقيقة للأمانة لم ينصرنا كهيئة عامة رسمية للثورة السورية منذ أن قامت إلا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفي خطاب الدكتور يوسف القرضاوي التي ألقاها يعني وأوضح حقيقة النظام السوري وكيف أنه يعني نعم هذه نقطة بداية وليست نقطة نهاية. نحن يعني حمايتنا وقوتنا بشعوبنا، وهذه الشعوب هي التي تقرر مصير العالم وليست الدول التي تقرر المصير. فنتأمل أن تكون هذه النقطة نقطة بداية ليتحرك المسلمون والعرب في أنحاء العالم لنصرة هذه الثورة.
طبعا سيد الكريم، من المعلوم أنه تم تسمية اليوم جمعة الحظر الجوي، وحتى الآن بلغ عدد شهداء في سوريا على يد النظام السوري وزبانيته أكثر من 20 شهيدا. سيد الكريم، الحراك الثورة يرتفع وترتفع وتيرته كل يوم، أنتم في المعارضة وفي المجلس الوطني، هل استطعتم مجاراة هذا الحراك؟
نعترف بأننا دون هذا الحراك، لأن الذين يتحركون شباب، والشباب هم الذين يصنعون الأمم ويصنعون الثورات، ونحن نأمل أن نصل إلى مستوى حركتهم ومستوى حراكهم، وهم تحت النار والرصاص وأزيز الدبابات وأزيز الطائرات، ونحن نملك القول لكي نستطيع أن ننقل هذه القضية إلى العالم كله ونظهر حقيقة هذا الشعب العظيم الذي رفض الذل ورفض الخضوع وثار لكرامته وحريته.
سيد الكريم، تقول أن الشباب هم أصحاب الحراك في الثورة ولا تستطيعون مجاراتهم أو لديكم تقصير بهذا، إذن لماذا لم تدعوا الشباب يقودون السياسة في المجلس الوطني؟
الشباب لا غنى لهم عن الشيوخ، يعني خبرة الشيوخ وعواطف الشباب يجب أن تتلاحم مع بعضها البعض، ونحن سنبقى جنودا عند شبابنا في سوريا. نحن حتى هذه اللحظة نجد إضافة إلى تضحياتهم وصبرهم قضية وعيهم ونضجهم، الشعارات التي طرحوها هم طرحوها ونحن تبنينا هذه الشعارات التي طرحوها، فنحن لا نتقدم، لسنا نتقدم عليهم ولسنا نقودهم، هم الذين يقودوننا في هذه المرحلة.
سيدي الكريم، من المعروف أن هناك تقصير كبير في المجلس الوطني وفي خطاب المجلس الوطني، في رأيكم متى سيرتقي هذا الخطاب المعارضة إلى حراك الثورة؟
يعني هو كون المجلس الوطني بشكل عام مشكل من كل الأطياف، وبالأصل يعني لم يتح للشعب السوري الحوار خلال 40 عام، فلذلك يعني لا ليس على مستوى الثورة، ولكن أرجو الله سبحانه وتعالى أنه يعني العالم ينتظره، والعالم يقيم على وجوده كبديل عن النظام السوري يعني وزن كثير لوجوده، وهو يتحرك لكن لا تزال حركته دون المستوى الذي يطلبه الشعب في سوريا، وأيده الشعب مقابل أن ينقل قضيته إلى العالم.
طبعا عندما علم البعض أنك ستكون ضيفا كريم في هذا اليوم، حملني الأستاذ وزميلكم الأستاذ عمر أدلبي سؤالا إليكم سيدي الكريم، دعني أطرح عليك. يقول لماذا الصراع على حصص المجلس؟ ما دام الجميع يدرك أن هذا المجلس هو مجلس مؤقت، ومن هم على الأرض لا يلتفتون لا يلقون بالا إلى هذا الأمر، لماذا الصراع على الحصص في المجلس الوطني؟
دعني أقول إن شاء الله كل الصراع تنافس على خدمة القضية السورية، وليس صراع على المناصب، لأنه الآن خسارة وليس ربح في هذه المرحلة الذي يتقدم.
طيب إذا كانت خسارة لماذا الصراع إذن؟
يعني بشكل عام طبيعة النفس البشرية، بعض الناس يعني قضية المصلحة تحركهم، ولا نقول أنه يتحركون بالمصلحة، مصلحتهم جاءت خدمة قضيتهم، لكن بعض الآخرين من الوعي والنضج إن شاء الله أن يضحوا بكل المناصب في سبيل الوصول إلى يعني وحدة المعارضة التي هي هدف رئيسي عندنا وعند شعبنا بالداخل وعند العالم، الذي يجد يبحث ليجد جهة يتفاوض معها بصفتها ممثلة للشعب السوري وبديلة عن النظام السوري.
سيدي، اللجنة الوزارية الموفدة من قبل الجامعة العربية التي زارت دمشق وقابلت الرئيس الأسد، صرح الشيخ حمد بن جبر أن الرئيس الأسد لم يوافق على بنود المبادرة العربية ولم يرفض، ماذا تعولون على زيارة هذه اللجنة الوزارية؟
نحن بالأصل هذا الأمر لا يعنينا، نحن فيما نعلم الثورة في سوريا والمجلس الوطني من وراء الثورة كذلك، النقطة الرئيسية التي التقى عليها هو إسقاط النظام وعدم الحوار مع النظام والعمل على إقامة دولة مدنية ديمقراطية. حتى في المعارضة كل من لم يقبل هذا المستوى أصبح خارج المجلس الوطني، فهذه القضية تبحث الجامعة العربية، تستطيع أن توقف العنف، تستطيع أن يعني تجد هذا، لكن في شعورنا نحن هذه عبارة عن مد في عمر النظام الطاغي، وهذه الزمن الذي يعطى له يعطى لكي يقوم بقتل كل يوم مثلا 20-30-40 شخص ويدمر ويعتقل، هي عبارة فرصة للنظام وليست حل للقضية السورية.
سيدي الكريم، من المعروف أن النظام بدأ لحظاته الأخيرة أو نزاعه الأخير، في رأيكم إن عرض عليكم من قبل الجامعة الدول العربية الحوار مع النظام، ما هو موقفكم من الحوار مع النظام عن طريق الجامعة العربية؟
النظام منذ أن قتل شعبه انتهى الحوار معه، نحن يمكن أن نقبل بالحوار مع شخصيات لم تتلوث بدم هذا الشعب، أما الناس
مثل من سيدي؟
يعني ما يهمنا، نحن في الجيش في عناصر نعتبر عناصر وطنية قد تكون من الطائف لا يضيرنا،
ولكن يا دكتور لا يوجد شخص صاحب قرار في سوريا إلا وتلوثت يده بالدماء.
يعني نعم أصحاب القرار كلهم متفقون.
مع من تتحاورون إذن؟
نحن نتحاور مع شعبنا الأصيل، ونعتقد أنه في جيشنا يعني وفي الطائفة نفسها التي هي الطائفة العلوية، وقمنا معها بتجربة وندوة التجريم الطائفية، تدين النظام كما ندينه نحن وأكثر مما ندينه.
إذا لا يوجد حوار مع النظام؟
مع النظام لا حوار مع
وإن
النظام.
وهناك بعض المعلومات تتسرب أن بعض أعضاء المجلس ربما يوافقون على الحوار عن طريق الجامعة العربية.
يبقى أمر مهم، القرارات في المجلس الوطني بالتوافق وليست القرارات بالأكثرية، فلا تستطيع أي جهة أن تنفرد بمثل هذا القرار، لو فكرت أن تغير رأيها إما أن تنسحب من المجلس وإما أن تبقى محافظة على الخط الذي اختاره المجلس الوطني استجابة للشارع السوري الذي في كل يوم يسقط النظام ولا يقبل حتى بإسقاط النظام ينادي بإعدام الرئيس
يعني يريد ومحاسبة الفاسدين
ومحاسبة المجرمين.
سيدي الكريم طبعا الشارع قال كلمته أنه لا حوار مع النظام لا حوار مع النظام. إذن لما لا تقولها على نية أن لا نريد الحوار من البداية وتقتصرون الكثير من الكلام
وتعليقات؟ نحن قلناها البيان الختامي للمجلس الوطني قلنا فيها بشكل صريح نحن لا نقبل الحوار مع النظام لأنه سفك دم شعبه ولا نتحاور مع القتلة. هذا الكلام في البيان الختامي للمجلس الوطني ذكر وأساس اللقاء للمجلس الوطني على هذا الأساس.
دعنا نبدأ ضمن إطار نبقى ضمن إطار الجامعة الدول العربية. من المعروف أن أمريكا لن تسمح للنظام السوري أن يسقط حتى تؤمن الحدود الشمالية لإسرائيل. لو طلب منكم تطمينات لإسرائيل عن طريق الجامعة العربية أو بعض الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل، هل باستطاعة المعارضة أو بإمكان المعارضة تقديم تطمينات لأمريكا لتأمين إسرائيل؟
نحن ليست هذه مهمتنا وليست مهمة المجلس الوطني أن يقوم بتطمينات. العالم الغربي يعرف وكل العالم يعرف أن الشعب هو صاحب القرار. عندما يكون هناك انتخابات حرة وهذه الانتخابات تفرز يعني قيادة تمثل الشعب السوري هي التي تقول كلمتها في هذا الموضوع. نحن بالنسبة لنا أمناء عبارة عن يعني مرحلة ننقل قضيتنا السورية ونحاول أن نقيم مجتمع مدني ديمقراطي يعني هذا المجتمع هو الذي يعني يقرر. فعندما يقرر الشعب هذا لا حتى أن أوباما عندما قيل له وخوفوه بالتيار الإسلامي قال نعم نحن نخشى التيار الإسلامي ونخشى الإخوان المسلمين ونخشى أن نصل إلى السلطة لكننا نحترم خيار الشعب المصري. إذا الشعب المصري اختار هذه الخيارة فنحترم هذا الخيار. فنحن إذن لسنا مفوضين ولسنا مؤهلين أن نقوم بمثل هذه الأمور ولسنا الآن نحن يعني عبارة عن مرحلة مؤقتة حتى نصل إلى بر الأمان في الشعب السوري ويقيم حكومته ودولته.
ضمن هذه الفترة الانتقالية سيد الكريم ضمن المجلس الوطني هل أعددتم كادر تكنوقراط قادر على تسليم أو استلام زمام الأمور بعد سقوط النظام؟
يعني أنا أعتقد إن شاء الله كل الخبرات السورية في أوروبا وأمريكا والعالم كله والوطن العربي كلها مجندة لخدمة هذه القضية وكلها لديها من الثقافة والاختصاص والخبرات ما تستطيع أن تملأ يعني وتغمر الشارع السوري بهذا المجال. هذا المجال بفضل الله موجود في أساتذة في جامعات أوروبا وفي جامعات أمريكا وخبراء اختصاصيين وخبراء اقتصاديين، لكن لا أخفي عليك لم يتم يعني جمع هذه الطاقات وتوظيفها، لكن كلما قوي المجلس أكثر كلما استطاع أن يوظف هذه الطاقات ويستطيع أن تكون تمثل حقيقة الشعب السوري.
يعني سقط النظام اليوم أنتم غير جاهزين لاستلام زمام الأمور؟
نحن لا نريد استلام زمام الأمور
كمجلس وطني
نريد أن نوصل سوريا إلى انتخابات حرة نزيهة شفافة تمثل الشعب السوري.
من سيدور البلاد في خلال هذه الفترة الانتقالية؟
لا شك انه عند بعد سقوط النظام قد يقوم حكومة مؤقتة يصير يعني اجتماع كذلك للشعب السوري المعارضة الشخصيات البلاد كلها يمكن ان يشكل مجلس وطني جديد بإضافة بحذف يكون هو الذي يعني لانه في ناس كثيرين الان يعني في الداخل يقتلون ويذبحون ما يستطيعون أن يقول أسماءهم ولا يقولوا رأيهم. هؤلاء عندما يسقط النظام هم الذين صنعوا هذه الثورة فلهم دورهم ومكانهم في المجلس الوطني. نحن لنا معهم صلة ولهم تمثيل ضمن المجلس الوطني، لكن الشخصيات الفاعلة التي تحرك الشارع السوري لا تستطيع أن تذكر اسمها في ذلك الوقت حفاظا على أمنها وحفاظا على أولادها.
سيدي الكريم أنتم كمعارضة وكمجلس وطني في رأيك ما هو مشروعكم والرؤية المستقبلية لسوريا بعد سقوط النظام؟ هل لديكم وضعتم خطوط عريضة لهذا المشروع؟
خطوط العريضة نعم، هناك وضعت خارطة طريق يعني إسقاط حافظ أسد، هذا في لجان يعني تقوم وعندها خبرات معينة تقوم بهذه الأمور كلها وفي الوقت نفسه، لكن الهدف واضح والأساليب التي توصل إلى هذا الهدف هي محور النقاش يعني أو محور الموضوع.
في رأيكم ما هو شكل الحكم المستقبلي لسوريا؟ هل سيكون اشتراكيا أم ستعتمدون أسلوب السوق اقتصاد السوق؟
لسنا نحن الذين نقول هذا الكلام، أرجع فأقول الذي يقوم ويقرر الاقتصاد الذي سيسير عليه اشتراكي أم نظام السوق الشعب السوري نفسه.
ولكن أنتم كجهة سياسية تمثلون الشارع السوري.
نحن عندما يختارنا الشعب في ذلك الوقت لنكون في الموقع المناسب نقول كل إنسان له كلمته. يعني أنا أريد أن أكون صريح معك. بعد سقوط النظام مفهوم يعني المجتمع المدني أن كل يعني كتلة كل حركة لها استراتيجيتها لها إيديولوجيتها تتقدم إلى الشعب بمشاريع. فإذا الشعب اختار المشروع الذي تتقدم به وتتبنى وكان لها رأي في يعني أكثرية في هذا فتستطيع أن تقول رأيه. أما الآن لا يستطيع أحد أن يدعي أنه الذي يمثل الشعب السوري أو يدعي. فلذلك اللقاء يعني كان على حدود إسقاط النظام والمسير بهذا البلد حتى يقوم مجتمع مدني ديمقراطي. عندئذ تنتهي مهمة المجلس الوطني أو المجلس الوطني الموسع الذي سيقع أو يتم على سقوط النظام.
هل سيكون للإخوان المسلمين رأي أو وجهة نظر في تشكيل هذه الرؤية المستقبلية لسوريا؟
لا شك أن الإخوان المسلمين ليس جديدا عليهم. يعني عام 2006 أخرجوا برنامجهم السياسي وكتبوا يعني مشروع سياسي لسوريا المستقبل رؤية الإخوان المسلمين. وعندما تناقشنا نحن مع كل يعني الفئات المختلفة قلنا لهم هذا الكلام الذي نقوله الآن إيماننا بالتعددية بالتداولية بالديمقراطية التي يعني تطرح هذا الكلام قلناه قبل أن يكون أحد يفرضه علينا عندما تقدمنا في مشروعنا السياسي للعالم وترجمناه وقابلنا السفراء وطلعناهم على المشروع. فنحن عندنا نظرة استراتيجية من يعني قد يصير فيها شيء من التعديل على ضوء يعني الظروف المستجدات الحالية. لكن نحن رأينا واضح في هذا الموضوع ونحن تاريخنا كذلك في هذا الموضوع لم نكن لحظة من اللحظات في حياتنا مع نظام ديكتاتوري عسكري أو غير عسكري أو هذا. كنا دائما ضد وكنا معارضة لأي نظام ديكتاتوري بينما بقية الفئات هي التي ساهمت تقامت في الانقلابات وفعلت تلك الأمور حتى تقيم النظام الذي تريده.
سيدي الكريم طبعا بعد أكثر من 20,000 شهيد حتى الآن وعشرات الآلاف من المعتقلين والمهجرين هناك لديك 10,000 معوق بسبب إساءة هذا النظام للمعارضة. في رأيكم هل سنبقى نحافظ على سلمية الثورة؟
يعني سلمية الثورة شيء ويعني مواجهة الاستبداد شيء آخر. وسلمية الثورة تكون من الشباب الذي يخرج ويطالب بالحرية وهذا حق يعني مشروع في كل الأنظمة الدولية وفي كل الأنظمة المدنية أنه حق التظاهر والمظاهرات السلمية. وفي الدستور السوري الذي وضعه حزب البعث نفسه يوجد في هذا الدستور حق التظاهر. فنحن هذا الحق التظاهر السلمي نستعمل هذا الحق بصفته يعني. لكن أنا عندما يعتدى علي كإنسان بالذات يقتحم بيتي يقتحم عرضي تقتحم يعني مثلا أهلي عندئذ من حقي أن أدافع عن نفسي. قضية الدفاع عن نفس شيء خاص هذا يمسني أنا كإنسان يعني يعتدى علي بشكل هذا. وممارسة حقي كمظاهرة سلمية تريد أن تطالب بالحرية هذا شيء كذلك آخر. يعني يجب أن نفرق بين الاثنين.
إذا أنتم ضد استخدام السلاح من قبل المعارضة على الأراضي السورية؟
نعم نحن لا نرى يعني استخدام السلاح لأنه نعتبر أن سلمية الثورة هي التي كشفت للعالم وفضحت النظام من خلال سلمية الثورة. لو كان الثورة مسلحة ابتداء لذبح نصف الشعب وبقى تحرك لإرشاد الشعب السوري.
إذا أنتم كأخوان مسلمين لماذا استخدمتم السلاح في الثمانينيات؟
نحن تلك مرحلة طارئة والشعب السوري بالذات يعني كله خرج وجزء من هذا الشعب خرجنا معه ونعتبر هذه سياسة مرحلة استثنائية. تاريخنا كله قبل هذه المرحلة نحن عندما قام انقلاب 8 آذار كان عندنا 3 وزراء مشاركين في حكم ديمقراطي ومجلس نيابي منتخب. فنحن كل المراحل الديمقراطية شاركنا فيها إما يعني المجالس التشريعية وحتى في الوزارات لأن هذا جزء أساسي من مبادئنا. أما لا نقبل نحن أي يعني نظام ديكتاتوري بغض النظر عن مصدره من أي جهة كان، نحن نرفض هذه الديكتاتورية ونرفض هذا التحكم في الشارع.
دكتور، مطالبتكم بسلمية كأخوان مسلمين هل ينطلق من خوفكم من إعادة التجربة السابقة مع هذا النظام؟
لا، أولا في البداية نحن لسنا نحن الذين طالبنا، الشعب السوري هو الذي خرج واستعمل هذا الحق، ونحن جزء من الشعب السوري كأفراد وليس كتنظيم. يعني في سوريا التنظيم الإخوان المسلمين، من يكون في التنظيم يحكم عليه بالإعدام بقرار قانون 49.
نعم.
نحن لا نريد أن نعرض شعبنا للموت من أجل يعني عمل تنظيمي أو من أجل ورقة تنظيمية، لكن شعبنا يعرف أفكار الإسلام المعتدل، يعني ما عاد في شيء مغمى، صار كل شيء مكشوف، فأفكار الإخوان المسلمين موجودة على الساحة مثل وجود أفكار يعني إخواننا الصوفيين والسلفيين كذا كل، والشعب أبناء هذا الشعب كله تحرك. لا أقول لا فئة ولا طرف ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه هو الذي قاد هذه الثورة،
ولكن ولكن الأكثرية الآن من الثوار يطالبون بالتسليح ولا يعني بأي طريقة.
نعم، هم يطالبون الآن، مثلا هذا مثال حظر الطيران، هذا حق لحماية المدنيين العزل، هذا الحق يجب أن يقوم العالم فيه ويحول دون قتل هذا الشعب لأنه يقول كلمته، يقول يطالب بحريته، فهذا الكلام ضمن هذا الخط لا أحد يعني يدير هذا الأمر. أما قضية يعني عملية السلاح وكذا تقلب القضية كلها من جذورها، وليست يعني من مصلحة الشعب السوري ولا من مصلحة إخواننا يعني الثائرين. أما نعم، من حق أن يطالب بحماية الثورة، بحماية الثائرين، بحماية العزل، بحماية المدنيين، هذا حق العالم كله مقصر في تحقيق هذه الحق للشعب السوري بكل أسف. يعني
تقول دكتور أنكم خلف الشارع السوري وخلف الثورة السورية دائما، ولماذا عندما يطرح موضوع التسليح تكونون أمامه؟ الآن معظم الثوار في سوريا يطلبون التسليح للخلاص، لأن الدماء في كل شارع في كل زاوية، هناك يوميا هناك عشرات الشهداء، يعني يطالبون بالثورة فتقفون كمعارضة ومجلس أمامه، وفي كل القضايا تقفون خلف الثورة وتقولون كذلك.
نحن وراءها حتى في هذه القضية، لم نسمع إطلاقا في المظاهرات التي ظهرت في سوريا إطلاقا تسليح الشعب السوري. نحن الذين سمعناه، المظاهرات كلها موجودة والهتافات كلها موجودة، نحن مع حماية هذا الشعب من خلال قوانين الأمم المتحدة، من خلال الحماية الدولية، نحن مع حظر الطيران حتى لا يذبح الشعب إذا أراد أن يعبر عن رأيه ويتكلم في موقفه الذي يريده. نحن في كل مكان خلف الثوار ولسنا أمامه.
لو طلب الشعب السوري أو الثوار التسليح لوقفتم خلفه كذلك؟
في ذلك الوقت نحن لكل حادث حديث، نحن الآن يعني أصلاً جزء من هذا الشعب، والذي يصطلي بهذه النار ويصطلي ويتعذب ويعذب هو يعني الثوار في الداخل، هم أصحاب الكلمة الأساسية في هذا الموضوع،
وهم الأدرى بالموضوع،
وهم الأدرى في الموضوع، وهم يعولون الشعب السوري، عملوا كذلك جمعة للجيش الحر.
نعم.
اللي هو بالذات موجود لأنه يعرفون أنه هؤلاء هم من حقهم أن يحملوا السلاح، لأنه بالأصل جزء من يعني النظام، جزء من الجيش السوري الذي وضع مهمة حماية البلد وحماية الناس من الأمن، هذه مهمة الرئيسية وليست مهمة أن يذبح شعبه. فلذلك نحن فعلا في كل قضية نحن مع الثوار، نقول رأينا، لكن نحن جزء من هذا هذه الثورة التي نفتخر فيها ونعتبر أنه يعني نقطة ناصعة قد لا يكون لها مثيل في تاريخ سوريا.
سيدي الكريم، أنتم إذن كمعارضة وكمجلس وطني، ما هو موقفكم من الجيش السوري الحر وكتائبه وبعض الضباط المشقين؟
يعني نحن هنا في موقفين يجب أن يكونوا واضحين. الموقف الأول، نحن نقول لكل يعني مثلا ضابط يضطر ويحصر بين أن يقتل شعبه وبين أن يقتل، أن يعني يجد مخرج بقضية الانشقاق. أما الذي لم يصل إلى هذه المرحلة، وجوده في الجيش خير لنا من وجوده خارج الجيش، لأنه بالذات في الجيش هو رئيس كتيبة، رئيس يعني سرية، له وجود، له سلاح، وما عاد لو تحرك لو أراد أن ينشق بشكل رسمي على النظام بيكون له يعني قوته. فنحن بشكل عام نحن لا ندعو يعني إلى الانشقاق، لأنه الانشقاق بالأصل يعني يجب أن يكون على له وزن وفاعلية من خلال الجيش نفسه، ولكننا كذلك لا نقول أنه والله الإنسان بين خيارين وجد نفسه كشف، إما أن تقتل شعبك وإما أن تقتل، لا، إذا استطاع أن ينشق فلينشق.
طيب إذن لماذا لم تهيئوا الأرضية والجو لانشقاق العناصر كتحفيظ منطقة؟ أو بوجهة نظر أخرى، سؤال آخر سيد الكريم، ماذا قدمتم للعناصر المشقة؟ ماذا قدمتم أنتم كمعارضة؟
نحن كمعارضة يعني كل الجانب الإغاثي والجانب المدني نحمل مسؤوليته. نحن عندما مثل أي إنسان، يعني شعبه أهله عائلته مثل بقية الشعب السوري، هذا الذي نملك له أن نقدم له عون، وكذلك في الكلام العام الذي نطرحه كأفكار لخدمة هذه الثورة. أما بشكل عام يعني نحن ما نستطيع أن نقدم أكثر من ذلك.
من وجهة نظر سياسية، أين موقفكم من الجيش السوري الحر؟
نحن الجيش السوري الحر هو مسؤول عن تحرير سوريا، ومن حقه أن يستعمل هو يعني السلاح بصفته جزء من الجيش الذي هو هذا، ونحن هذه القضية نعتبر هذا حق له. أما نحن كمدنيين يعني أناس بالذات يعني معارضة، نحن مع شعبنا مع ثورتنا فيما تطالب به.
إذن هل لديكم أي خطة استراتيجية لدعم هذه العناصر المشقة على المستوى الإنساني؟ لا أريد أن أقول
هذا موجود أكثر. كله،
ولكن هناك أخبار
على المستوى الإنساني.
نعم. أنا أعني هو ليس المستوى العسكري أو اللوجستي، الدعم اللوجستي. هناك بعض العساكر الجرحى على الحدود التركية لا تملك قطعة شاشة يا سيدي، وهذه أخبار مؤكدة.
نحن أنا أقول كلمة حتى أكون صريح معك، ما يعانيه الشعب السوري الآن يحتاج إلى 50 مليون ليرة سورية في اليوم الواحد. يعني ليست قضية أفراد، قضية شعب منكوب كله في كل مكان.
أنا أتكلم عن بعض العناصر المشقة.
نعم، هذه أي عنصر بالذات يعني نستطيع أن نهيئ له يعني مثلا كفرد يعني حماية أمن خروج، هذا نتساعد معه. يعني نحن مثل أبناء الشعب، مثل المهجرين الآخرين اللي يخرجوا من بيوتهم، هؤلاء صاروا من أبناء شعبنا، يجب أن نعينهم بكل ما نستطيع. لكن هذا شيء، وشيء الدعم اللوجستي بالذات أو هذا شيء آخر.
ما زلت أتكلم عن الحاجات الإنسانية لهذا الجيش.
هذه كلها نسعى، لكن لا أقول لك ما لسنا نملك يعني كذلك يعني.
إذا تعترف أنكم مقصرون بهذه الناحية؟
لا، مقصر معذورين.
لماذا؟
لأنه لا نملك، من أين نأتي بالمال؟ نحن نأخذ مال من جيوبنا، من جيوب شعوبنا، هذا الأصل، وهذه مهما كانت لا تستطيع أن تسد يعني حاجات الشعب السوري كله. عمليات بدها تصير بالذات بتكلف هذه العمليات هي كثيرة. إذا كان إنسان أصيب نساعده يعني يخرج يعمل عملية كذا، لكن ما نقصر. نحن عملنا مثلا يعني في الرياض في مدينة التل نصرة الشعب السوري، يعني نصرة الثورة السورية، هذا جمع منه 1.5 مليون ريال، كل هذا خصص للثورة. حتى في علم بعثوا حرائر سورية يعني نساء التل، ومكتوب عليه سورية بالدم، يعني كلمة حرية بالدم، فهذا المزاد عليه فقط ابتدأ من 1000 ريال وانتهى ب 300 ألف ريال. شعبنا عنده استعداد أن يقدم، عنده استعداد أن يدعم. نحن بالأصل مهمتنا أن نتساعد في يعني أخذ هذه القضية، وشعبنا كله كيان واحد وكل اتجاه واحد وكل جسد واحد، لا يضيرنا ذلك. أما نحن هذا الذي يعني ما نستطيع أن نملك ونقدمه. أما فعلا يعني قضية تقصير، عملنا ليلا نهارا وفقط أن نسد هذه الحاجات بمقدار ما نستطيع.
سيد الكريم، أنا عندما توجه لك بسؤال، لا أعنيك أنت شخصيا، فأنت فضيلة مكرمة وأنت أستاذنا، ولكن أنا أتكلم عن المعارضة بشكل عام. هناك إن تحسم 50% من فاتورة تنقلات الطيران والإقامة بالفنادق 5 نجوم ربما تكفي الجيش لمدة شهور. إذن هناك تقصير يجب أن نعترف، لأن معرفة العلة هي نصف الدواء.
يعني هو نحن لسنا مع يعني هذه النفقات، وشعبنا الذي لا يجد لقمة يقول أنا صدويشي تكفيني 24 ساعة، هيئوا لي يعني صدويشي بس أكلها، غير ولادي وغير هذا بالذات أن حتى أستطيع أن أتابع الثورة. نحن نعرف الحقيقة ما يعاني شعبنا، لكن كذلك أنت حتى تستطيع أن تصل تجمع المعارضة وتوحد عقول شعبك وتوحد يعني مثلا مفاهيم القيادات بحاجة لكل الطاقة. فالحقيقة يعني نحن مثلا قضية المؤتمرات كلها اعتبرناها بعد ذلك عبارة عن عملية يعني إضاعة وقت. بدك تعمل عمل بالذات، تعمل دعوة خاصة لمن هم أصحاب القرار، أصحاب الرأي، أصحاب هذا، وتتفاهم معهم بأقل قدر ممكن. هذا شيء يعني والله أنا بعرف بالذات كثير من الشباب يعني من جيوبهم ينفقون ولا يأخذون شيء من هذا على أساس أنه عندهم إمكانية على ذلك.
سيد الكريم، كونك مرشد عام للإخوة المسلمين في سوريا سابقا وعضو قيادي في الإخوة المسلمين، دعني أنقل لك بعض الاتهامات التي توجه إليكم كأخوة مسلمين، أنكم السبب في الكثير من الفشل في المؤتمرات وتأخير الاتحاد المعارضة حتى الآن، ماذا ترد؟
يعني أولا أنا أقول نحن نتحدى أن نكون نحن قمنا في مؤتمر. نحن كانت المؤتمرات تعقد في البداية وندعى إليها ونشارك فيها. نحن كان كل مؤتمر يمكن أن يؤدي إلى خدمة يعني الشعب السوري، وكنا نحلم أن كل مؤتمر يخرج منه المجلس الوطني اللي هو يمثل الشعب السوري. فنحن أيدنا، لكن لم نقم نحن في الأصل في أي يعني مؤتمر معين نحن بالذات مسؤولون عنه.
ربما يكون هذا هو أهم الأمور التي قصرتم بها. أنتم ككيان سياسي يعتبر الأكثر خبرة سياسية في كل المعارضة، لماذا لم تبادروا منذ البداية في إنشاء مؤتمر أو كيان سياسي يمثل الثورة السورية؟
يعني نحن في عندنا نظرة سياسية، نحن نعلم العالم ندرسه من حولنا ونعلم العالم كيف يفكر ويتعامل وينظر إلى الإخوان المسلمين بشكل عام. فهو ينظر أنه يعني الغرب عندما يخير بين النظام السوري وبين الإسلام أو الإسلاميين بسوريا يختار النظام السوري، وإسرائيل تختار النظام السوري لأنه هيئ لها حماية آمنة خلال 40 عام. فإذا نحن عندما نقوم نحن في المبادرات فالعالم سوف يقف لنا موقف يعني بالذات هذا، معناته أنتم يعني تريدون أن تحكموا سوريا بالإرهاب بالقوة بالكذا حسب الصورة الضبابية اللي موجودة عندهم. فلذلك ما حرصنا أن نكون على يعني في الواجهة على الإطلاق، لكن نحن نشارك، وهذا حتى خطنا للمستقبل. يعني أنا أقول كلمة قد تكون غريبة، أنا في رأيي الخاص يعني لو أخذ رأيي أنه حتى لو فاز الإخوان المسلمون بالانتخابات بأكثرية لا يجوز ولا يحق لهم أن ينفردوا بحكم الشعب السوري حتى لو فازوا بالاقتراع، لأن سوريا تركيبتها ليست تركيبة حزب. لا نريد أن نذهب بحزب ويأتي حزب آخر، لا نريد أن يأتي جماعة. سورية أطيافة كل يجب أن تشارك في بناء سوريا المستقبل، ونحن حريصين على حلفائنا مثل حرصنا على وجود.
طيب سيدي الكريم، دعني أنتقل معك إلى موضوع مهم. كيف تقرأون أنتم كأخوان مسلمين بالتحديد الدور الإيراني في قمع الثورة في سوريا؟
يعني نقرأ بشكل عام أنه حلف يعني استراتيجي وحلف يعني طائفي سياسي. هذا يعني مثلا إيران منذ أيام حافظ أسد حليفة الوحيد في المنطقة هو حافظ أسد، وحتى عندما كانت الحرب بين العراق وإيران كان هو مع إيران ضد العراق، وجاء بعد ذلك بشار يعني زاد الطين بالله كمان، يعني رمى حتى الشعب السوري كله في أحضان يعني إيران، ووجدت إيران مرتع قصب لنشر يعني تصدير الثورة كما تقول، ويعني القيام بنشاط سياسي. أحب أن أفرق كثيرا حتى لا يفهم الكلام، نحن بالنسبة للشيعة للعلويين للدروز لهؤلاء، هؤلاء هم إخواننا، ليس عندنا وبينه وبين أي خلاف.
أنا أتكلم عن الدور الإيراني. نعم، هل تقرون بأن إيران يديها ملوثتان بالدماء السورية في ثورة سوريا أم لا؟
نحن لا نشك في ذلك، نحن لا نشك أنه إيران لها دور كبير، حتى أقول كلمة أكبر من هذه الكلمة بصورة ما من الصور. يعني قلنا لإيران إذا كنتم فعلا أنتم تريدون أن يعني التعامل، أوقفوا العنف، أوقفوا المعونة للشعب السوري، أوقفوا الخبرات التي تمدونها لهم، وبعد ذلك تكلموا في قضية الشعب السوري. أنتم مثل النظام السوري شركاء معه في هذا الموضوع.
بارك الله فيك سيدي الكريم. طبعا نحن كإعلاميين كنا نعمل في إحدى القنوات طبعا التي تدعي الدعم لثورة سوريا وأرفضنا جميعا لأننا حاولنا التحدث على إيران وحزب الله. سيدي الكريم في رأيكم الثورة السورية الآن إلى أين تسير؟
تسير للنصر إن شاء الله، هذه قناعتي الخاصة. يعني القدر خلاف الثمن الذي تقدمه، هل نستطيع أن نصل إلى النصر بأقل قدر ممكن من الدماء وكذا، أم أنه لا خيار لنا إلا أن نتابع الطريق؟ يعني الشعب السوري اختار طريقه، والشعب السوري يعرف أنه عودته إلى بيوته أضعاف الدماء وأضعاف الخسائر وأضعاف التمثيل وأضعاف التعذيب وإلغاء الحريات التي يطالب فيها لو عاد على بيته. هذه قضية منتهية عند الثوار في سوريا، لكن نحن نتمنى بالذات إنه العالم يعني ينصر هذه القضية العادلة ابتداء من يعني شعوبنا العربية وشعوبنا الإسلامية والمجتمعات المدنية كل هذه، هذا نتمنى لتخفف شيء من هذه الدماء. أما شعبنا علمنا وكان أستاذنا في قضية التضحيات، نحن خارجون لن نخرج، وهو اللي بيرفع الوتيرة ونحن نسير معه برفع الوتيرة. كان بده إصلاحات، صار بده إسقاط النظام، صار بده إعدام الرئيس، نحن بشكل عام يعني نعتبر قادتنا في هذه المرحلة هم ثوارنا في الداخل.
سؤالي الأخير لك سيدي الكريم، هل تتوقعون الثوار في الجمعة القادمة سيرفعون بإسقاط المجلس الوطني لخموله حتى الآن؟
من حقهم، هم قالوا بالذات يعني قبل أن يقول مجلس الوطني، إما أن تقيموا مجلس وطني وإما سنسقط كل نص المعارضة ونسقط النظام السوري، نهتف وتابع. شعب يتلظى يعني كل يوم يقدم من الخسائر بالله أعلم به، من اعتقالات، من يعني دماء، من ذبح، والمجلس الوطني هو أيده على أساس أن يقوم بدور معين، إذا لم يؤدي هذا الدور فلا يبعد ذلك. نحن بشكل عام نعتبر حالة في مرحلة محك تجربة، هل ننجح في تأدية هذا الدور أم لا ننجح؟
نتمنى ذلك، نرجو من الله ذلك. أيها الأحبة الكرام، فيما تبقى من الوقت لا يسعني باسمكم إلا أن أتقدم بخالص شكري لفضيلة الشيخ الدكتور منير الغضبان، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمراقب العام للأخوان المسلمين سابقا. طبعا الشكر ما موصول لكل من تابعنا، وشكر أول وآخر لله سبحانه وتعالى.
إذا حبيت مشاركة هذا إذا ما في وقت خلاص،
نعم،
مشاركة هاي الفتاة السورية بالذات
سنستضيف بحلقة كاملة إن شاء الله حول هذا الموضوع. طبعا أيها الأحبة الكرام، نستودعكم الله ونسأل الله أن يحفظ أهلنا في سوريا. اللهم أحسن خلاص المعتقلين وتقبل شهداء سوريا يا أرحم الراحمين. اللهم هم عبيدك وهم أهلي. نستودعكم الله ونلقاكم إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.